الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فأخذنا في الأمس شرط من شروط الحديث الصحيح وهو العدالة وذكرنا شروط العدل ذكر أكثر أهل العلم أن العدل هو المسلم البالغ العاقل لكن قلنا العدالة تشترط في مسألة الأداء وأما التحمل ما تشترط لماذا ما تشترط في التحمل؟ إيش السبب الذي جعل العلماء يقولون أن العدالة ما تشترط في التحمل وتشترط في الأداء؟ ها؟ لا هذا معنى الصغير لا العدالة من الصغير هذا معنى التحمل ليس هو أداء حتى مثلا يقال لابد أن تشترط في العدالة لأن التحمل كل الناس يتحملون لكن إذا أراد أن يؤدي أن يحدث الناس فهذا لابد أن يكون عدل أنا حتى نقبل منه الآن مثلا يأتي إلى المجلس مجلس العالم البر والفاجر يجلسون وقد أيضا يسمع مثلا الآن عندنا مثلا في هذه أماكن التواصل أو في القنوات أو في كذا يسمع الناس قد يكون حتى الكفار يسمعون لكن من الذي يأخذ منه أو يؤخذ منه هذا الذي سمعه هو العدل أما الأخذ فكل الناس يأخذون فلهذا العلماء أو الصحابة رضي الله عنهم قبلوا من بعض الصحابة لما تحملوا وهم كفار وأدوا وهم مسلمين فقبلهم العلماء بإجماع فلهذا وأدخلوهم في كتب الحديث وكذا فهذا يدل على ذلك طيب إيش المراد بالعدالة هذا العدل المسلم البالغ العاقل هذا العدل لكن إيش المراد بالعدالة فمنهم من قال عدالة هي فعل الأوامر واجتناب النواهي معنى متى نقول أن هذا عدل أولا مسلم بالغ عاقل غير معروف مثلا بفسق ولا خوار من بروءة فدل على أنه ما هي العدالة فعل المأمور وترك المحظور يعني يظهر من الشخص هذا ما يظهر أنه يفرط في المأمورات ويرتكب المحرمات هذا تسقط عدالته بل أن العلماء حتى يحاسبون على أشياء بسيطة أحيانا أنا حتى لكن تجد أن كثير من أهل العلم يتجاوزونها مثلا على سبيل المثال شعبة رحمه الله قالوا له لما لم تروي أنا قال عندي 4000 حديث لأبي الزبير لم أروي منها حرف واحد 4000 حديث قال عندي لأبي الزبير مسلم محمد بن مسلم تدرس قال المكي معنى قال ما حدث بحرف واحد قالوا له لما قال رأيته يزن ولا يرجح معنى الوزن أو الترجيح في الوزن ليس واجب لكن من باب الاحتياط معنى عندما يأتي الإنسان الآن بميزان الأصل أن الميزان هو أن يتساوى كفتي الميزان هذا الواجب لكن الغالب أن الإنسان يرجح كفة الطعام حتى لا يدخل في الحرام، حتى لا يدخل في الحرام احتياطا، يرجح كفة الميزان. فلهذا فالترجيح هذا يعتبر احتياط. فإذا أعطى الإنسان مثلا التساوي وهو متأكد أن هذا التساوي، مثل الآن الموازين الإلكترونية، الموازين الإلكترونية الآن يعطيك نفس، مثلا تريد كيلو يعطيك كيلو 1000 جرام. فهل هذا الآن نقول له أنت دخلت في المحرم؟ لا، ما دخل في المحرم، معناه هذا الواجب أصلا، لكن الترجيح لأجل إيش؟ لأجل معناه لأجل الاحتياط حتى لا يدخل في الحرام. فقال شعبة، قال رأيته يزن ولا يرجح. فالعلماء ما قبلوا هذا من شعبة رحمه الله، أنا هذا ليس أصلا معصية حتى يقال مثلا أنه يرد حديثا. فلهذا قبلوا أبو الزبير، كان حافظا وكان أيضا من خيرة الناس، لكن قد يكون حصل له شيء من هذا، معنى ما انتبه وكذا. وأيضا كما قلنا أنه ليس معصية حتى. فلهذا بعض العلماء أو بعض الأئمة قد يجرح في عدالة الشخص وهو بشيء قد لا يجرحه، قد لا يجرحه. أحيانا مثلا في بعض الخوارم المروءة، فمسألة خوارم المروءة كما سيأتي إن شاء الله معنا تختلف، وهي معنى أمرها واسع، وتختلف في أنظار الناس، وفي أيضا في البلدان وفي عادات الناس. فلهذا قالوا العدالة هو فعل المأمور وترك المحظور. هناك تعريف للحافظ ابن حجر ذكره في النزهة، وهو تعريف طيب جدا، وأيضا يدل على واقع الإنسان العدل، واقع الإنسان العدل. فقال العدالة هي ملكة، قال هي ملكة، معناه شيء يمتلكه الإنسان في نفسه. قال العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. هي ملكة، هذه العدالة ملكة أصلا يمتلكها الإنسان. إيش الذي يجعله يفعل الأمر ويجتنب النهي؟ ما وقر في قلبه من الإيمان ومن التقوى، فهو الذي تجعله يفعل الأمر ويرتكب النهي أو ويجتنب النهي. فلهذا قال الحافظ هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. أراد محمد عبد الرؤوف المناوي صاحب كتاب الدرر والأواقيت، صاحب كتاب فيض القدير، أراد أن ينكر هذا أو أن يعترض على هذا التعريف، بل واعترض على هذا التعريف، لكن بين العلماء أن اعتراضه هذا خطأ، وأن كلام الحافظ صحيح، أن هذه العدالة أصلا شيء يمتلكه الإنسان، هو الذي يجعله يفعل الأمر ويجتنب النهي. إيش هذا الذي يمتلكه؟ وتقوى الله. إذا حلت تقوى الله عز وجل في قلبه، فهو الذي يجعله يفعل الأمر ويجتنب النهي، فهو متق لله. ولولا أنه متق لله لما فعل الأمر واجتنب النهي. فلهذا فتقوى الله عز وجل هي التي تحمل هذا، فهي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. أنا أيضا التقوى والمروءة. فالآن العدل هو معنى الذي في ظاهره الخير، معنى معروف أنه يؤدي الصلوات، وأيضا قد يكون أيضا يؤدي السنن، وأيضا ما عرف عنه شيء من المعاصي المعروفة الفسق، فهو خال من الفسق، فهذا يعتبر. أما إذا مثلا كان عنده فسق، يشرب خمر، يشرب كذا، فهذا لا يقبلونه العلماء. ولهذا بعضهم بعض العلماء أحيانا يشك في العالم الذي يأخذ منه الحديث. أنا قد يكون إنسان عالم بالحديث وكذا وبالفقه وبالأصول لكنه رجل فاسق، قد يكون أشد من هذا. حتى أن الحافظ ابن حجر ذكر في العبر أن رجلا كان من المحدثين وسماه، لكن لا داعي من تسميته، فهو رجل مشهور بالأصول والفقه. فجاءه الطلبة يدرسون، لأن هو أصلا دخل في علم الكلام، وعلم الكلام كما قال الإمام أحمد معنى يأتي بالشك في القلب. فلهذا تجد بعض علماء الكلام أحيانا يكون من الأيام وهو شاك، مثل ما حصل لبعضهم 40 يوم وهو شاك في ما يدري، مثل الإمام، أنا هو إمام، أنا إمام الأشعرية الرازي، أخذ 40 يوما وهو شاك، ما معناه شاك في الإسلام بسبب علم الكلام هذا، وهو إمام الأشعرية، لكن الله عز وجل تابع عليه، وهذا لسريرة عنده، وفي آخر أمره تاب إلى الله، وأيضا تاب من علم الكلام. طيب، فنقول أنه في هناك رجل من أهل الكلام أيضا لكنه مشهور بالفقه والأصول. فجاءوا الطلبة يأتونه يدرسون عنده الحديث ويدرسون عنده الفقه، لكن شكوا في أمره، يقولون هذا الشيخ ما يخرج يصلي معنا، وهيئته رثة، أنا حتى رائحة تخرج منه، أنا أنه ما يغتسل. فقاموا معنا بدون ما يشعر وضعوا على رجله حبر، أنا كان الحبر عندهم يخرج من هذا الجمر، فإذا وقع في الجسم يكون له أثر وجرم، فوضعوه في رجله بدون أن يشعر. فجاءوا اليوم الأول ولا زالت العلامة موجودة، وجاءوا اليوم الثاني ولا زالت العلامة موجودة، وجاءوا اليوم الثالث والعلامة أيضا موجودة. فعرفوا أن هذا الرجل ما يصلي، لو كان يصلي لا مسحها بالماء سيقلل حتى فيها، لكن هذا ما تحركت، معنى أن الرجل ما يغتسل ولا يتوضأ، ومن باب أولى أنه ما يصلي. فلهذا يحصل هذا، معنى العلماء تجدهم أو بعض طلبة العلم يتأكد من هذا. ولهذا كان الأولون كابي، معنى ذكر أبو العالية، وكذلك جاء عن الشافعي وعن إسحاق ابن المبارك وغيرهم، قالوا كنا إذا جئنا إلى رجل نطلب منه الحديث ننظر إلى صلاته، فإن أحسنها قلنا لغيرها أحسن وجلسنا، وإن أساءها قلنا لغيرها أسوأ. أنا تجد مثلا رجل شيخ عالم وهو ينظر في صلاته وطول الصلاة وهو يتحرك وكذا، معناه ما يحسن الصلاة، أو أنه يقصر في الصلاة، معنى أحيانا يصلي أحيانا ما يصلي أحيانا كذا. فمثل هذا خلاص ما يطلبون العلم عندهم، يذهبون. فالمهم أن العلماء كانوا يتحرون في عدالة الشخص، فيرون ظاهرة، معنى لأن الحكم بالظاهر، صحيح أن الظاهر أحيانا يدل على الباطن، لكن ما يستطيع الإنسان أن يحكم على الباطن. ولهذا الحديث يقولون الحكم على الظاهر، ما يعرف عنه شيء من الكبائر ولا شيء من الفسق، فهذا يعتبر ثقة أو عدل، أقصد يعتبر عدل. أيضا كذلك ما ذكرنا قبل أن العلماء، علماء الأصول خاصة، يقولون إنما العدالة تثبت ظاهرا وباطنا، إذا كان الإنسان عدل ظاهر وباطنا فهذا عدل يعتبر. وقلنا أن العدالة الظاهرة هي ما يكون من الإنسان، معنى وحبه الخير وفعله الخير وأما العدالة الباطنة فهي تزكية المزكين، لأن الإنسان ما يعرف ما داخل الشخص وما في قلبه، لكن المراد به إيش؟ تزكية المزكين. ومنهم من قال أيضا شيء زايد عن تزكية المزكين، وهذا أيضا عمل به العلماء، اشتهاره بشيء من الخير، اشتهاره بشيء من الخير، مثل مثلا المقدام بن معدي كرب. المقدام بن معدي كرب كان في الجاهلية يقطع الطريق، ولما أسلم صار صاحب نجدة، لأنه تعود على الاختفاء والمجيء والكر بسرعة، فلما أسلم صار صاحب نجدة، معنى ينقذ الناس في الطرقات، معنى يعاونهم وكذا، ولأنه يعيش في معنى بعيد من المدينة، فكان ينقذ الناس من مثلا وجده حصل له شيء في الطريق، ما عنده طعام ما عنده شراب، حصل له شيء مرض، فكان نجدة، عرف بهذا حتى اشتهر أنه صاحب نجدة. فمثل هذا بعضهم يقول، كما ذكر العراقي وغيره، وهذا أيضا قول كثير من السلف، أن من اشتهر بالخير، اشتهر بالخير عند الناس، فهذا يعتبر عدالة باطنة، تعتبر عدالة باطنة، فجهده هذا وأيضا تفاديه في فعل الخير يدل على أنه صاحب تقوى، فهذا يدل على عدالته الباطنة. طيب، أيضا من الأشياء المهمة في العدالة مسألة المروءة، مسألة المروءة، تجد أن العلماء ركزوا على هذه المسألة، مسألة المروءة. فهل المروءة شرط من شروط العدالة أم أنها مكمل أم أنها هيئة؟ فتجد في كلام أهل العلم فيه شيء من الاختلاف، فمنهم من يقول أن المروءة هي هيئة للعدل، معناه أنها توصله إلى العدالة، هيئة توصله إلى العدالة، أو بالعكس إذا كان اخترمت المروءة فاخترام المروءة دليل على أو يوصل إلى جرح هذا الراوي أنه ليس بعدل، لكن هل يجرح بهذه بخرم المروءة؟ ففيه تفصيل عند العلماء، لأن بعض الأشياء قد يجرحون بها وبعضهم لا يجرح، وبعض الأشياء قد لا يجرحون بها وبعضهم يختلفون فيها. وإيش المراد بالمروءة؟ المروءة هي العادات الطيبة أو الشهامة عند الناس، معنى المروءة هي التي لا يعاب الشخص على أو إذا خرمها، إذا لم يفعل هذا أو فعل بعض الأشياء يعاب الشخص، فتكون هذه من العادات الجميلة والشهامات عند الناس. مثلا شيخ كبير صاحب علم وتشوفه يصيح في السوق، يا فلان يا صيح الأسواق، هذا لا شك أنه هذا معنى الناس سيعيبوه، كيف هذا الشيخ علم والناس يدرسون عنده وهو يصيح في السوق. وأيضا كذلك إذا كان يجري في الأسواق، وبعض الناس مثلا كان قديما عندهم الطعام الأكل في الأسواق أيضا عندهم عيب، أن صاحب بلد يأكل في السوق. أيضا بعضهم يجعل مثلا البول قائما أمام الناس، هذا معناه على حسب العادات عند الناس، وإلا فهذا أمر جائز أصلا، معنى النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يكون كذا، لا يكون خارم بروا، ولهذا بعضهم أنكر هذا الشيء. أيضا كذلك مما يخرم مروءة المحدث أنه يأخذ أجرة على تحديثه، أنا إنسان محدث ويعلم الناس، يأتيه صاحب الحديث يقول له مثلا حدثني، يقول له الحديث بعشرة ريال، حديث الواحد بعشرة، أو يأتي يريد مسائل يقول له المسألة بخمس ريال، عشر مسائل بخمسين. أنا أصبح معنى هذا شيء حتى مزري، حتى شيء معنى مزري. ولهذا حصل لبعض المشايخ والمحدثين حصل لهم هذا، وبعضهم اضطر إلى مثل هذا وأجازه بعض الفقهاء كأبي إسحاق الشيرازي، أجاز لبعض المحدثين أن يأخذ الأجرة، لأن أهل الحديث ما يجعلونه يكتسب لعياله، معنى كل يوم عنده وما استطاع أن يكتسب لعياله، فلهذا أجاز له أبو إسحاق الشيرازي أن يأخذ الأجرة منه. لكن تجد أن هذا الأجرة فيها شيء من الخوارم، معنى الشيخ ويعلم ويقول للناس مثلا الحديث بكذا أو المسألة بكذا، معنى هذا شيء. فلهذا ذهب جماعة من أهل العلم وعلى رأسهم الإمام أحمد أنه كان يقول لا يؤخذ الحديث عن رجل يأخذ الأجرة في تحديثه، أنا ما كان يأخذ حديث عن رجل يأخذ أجرة على تحديث. لكن وجد أن الإمام أحمد روى عن أناس يأخذون الأجرة، الله أعلم هل لم يكن يعلم ذلك أو أنه لثقتهم أخذ عنهم. ولهذا يقول العلماء أن أخذ الأجرة خارم المروءة، لكن هل يرد حديث الرجل بهذا؟ فمنهم من تورع، معنى جعلوا فعل الإمام أحمد من باب التورع وليس من باب رد الحديث، لأن كثير من هؤلاء العلماء الذين كانوا يأخذون الأجرة على التحديث قد حدث العلماء عنهم، هذا هشام بن عمار كان يأخذ الأجرة، حدث عنه البخاري وحدث عنه أبو زرعة وأبو حاتم وجماعة من علماء من أئمة الكبار حدثوا عنه، حتى أن أبو علي صالح جزرة البغدادي، أبو علي البغدادي وهو إمام في الحديث، لكن عندهم مزاح كثير، وهشام بن عمار أيضا عندهم مزاح، أهل بغداد كانوا معروفين بالمزاح. فقال هشام بن عمار لأبي علي البغدادي يا أبا علي حدثنا، بغينا نسمع من حديثك، هو شيخه يعتبر، قال لكن نريد أن نسمع من حديثك. فقال حدثنا فلان، سرد الحديث إلى يحيى بن كثير، فقال يحيى بن أبي كثير، قال يحيى حدث مجانا كما حدثت من جانا، قال يا أبا علي أنت تعرض بي، قال لا بل قصدتك، أنا بل قصدتك ولا أعرض بك. فكانوا ينكرون على العلماء على المحدثين أخذهم الأجرة، وبعضهم يقول هذا أنا مضطر، معنى أهل الحديث كل يوم عندي كيف أعمل وهم عندي، وبعض العلماء لا يبالي، معنى أقصد أن أهل الحديث يأتونه لا يبالي، يذهب إلى مزرعته، يذهب ويشتغل في مزرعته أو في سوقه أو في دكانه، ومن جاءه كما فعل عبد الله بن داود الخريبي، جاءه محمد بن حميد الكتشي ومجموعة قال من أبناء عمه، قال فجئنا قلنا يا شيخ حدثنا، قال ألا تروني أعمل، إن أردتم أن تعملوا معي اعملوا، وإن لم تريدوا فاذهبوا. قال فعملنا معه طيلة النهار، قلنا لعله يحدثنا. قال فلما انتهينا وجئنا المغرب، صلينا المغرب، قلنا يا شيخ حدثنا، قال لا تروني متعب الآن طول النهار وأنا، فقال فمعنى كأنه غضب عليها، قال فما أخذت شيء عنه أبدا بعد ذلك. فالمهم أن كان العلماء بعضهم يعمل يكتسب، وبعضهم يجعل له السلطان أجرة، أنا يعطيه أجرة لأجل تحديثه. فالمهم كما قلنا أن هذه المسألة حصل خلاف فيها بين أهل العلم، فمنهم من أجازها مطلقا من العلماء من أجاز أخذ الأجرة مطلقا، ومنهم من لم يجزها مطلقا، ومنهم من فصل. إن كان الإنسان هذا المحدث أو الفقيه محتاج إلى نفقة لعياله وما عنده عمل فإنه يأخذ، لا بأس أنه يأخذ. وإذا كان عنده نفقة لا يجوز له أن يأخذ على المحدثين، لأن هذا يمنع. معنا يأتي إنسان محدث من مكان بعيد ما عنده مال فيشترط عليه أن المال، ما يستطيع أن يدرس، فقد يتحول إلى شيخ آخر لأجل أن يدرس مجانا. لأن بعض العلماء تجد أنه يأتي بنفقة قليلة، يأتي بنفقة قليلة فتنتهي عليه هذه النفقة فيبقى بدون نفقة. حتى أن مرة محمد بن طاهر المقدسي ذهب إلى العراق إلى بغداد، وكان يدور على المشايخ، لكن انتهت نفقته فما بقي معه إلا درهم واحد، فما درى جاع، فكان يفكر هل يأخذ بهذا الدرهم أوراق لأجل أن يكتب معنى الحديث، أو أنه يذهب ويأكل له طعاما. أنا الآن خير نفسه، ما يدري هل يشتري، ومن كثرة جوعه أنه وضع الدرهم على فمه وما حس إلا أنه ابتلعه، بعد اشترى به ولا عاد معنى اشترى له أوراق. ويحصل هذا كثيرا. البخاري جلس أيام في بيته ما يجد حتى ثيابا يلبسها، حتى جاءوا وتفقدوه فقال ما عندي ثياب، فجاءوا له بثياب. وكذلك حصل لكثير من الأئمة. الإمام أحمد رحمه الله لما جاء إلى اليمن انتهت النفقة عليه، عرض عليه عبد الرزاق أن يعطيه دراهم، وحلف له عبد الرزاق أن هذه دراهم حلال، معنى ما أخذتها من أحد من عملي وكذا، وما قبلها. اكترى لنفسه عند معنى راح يشتغل وجاب له دراهم ومشى نفسه. فالمهم أن هذا الأمر، وهؤلاء مرتبطون بالله، معناهم يعلمون أن الله عز وجل يوفقهم في هذه الأمور، والعبد إذا كان مع الله عز وجل لن يضيعه الله. تأتي له شدة أيام فترة من الزمن يشتد عليه الأمر ما يجد مال وكذا، لكن يفرجها الله عز وجل عنه بأعظم مما قد لا يتصور. فالمهم قلنا أن مسألة المروءة هذه يذكرها العلماء على أنها شرط، مثل ما ذكرها الحافظ: ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. معنى المروءة كما قلنا هي العادات الجميلة والشهامة التي عند الناس. فلهذا كما قلنا بعض العلماء رأى أن هذه الأمور قد يتجاوز عنها عن بعضها. مثلا جاء عن شعبة أنه سئل عن رجل فقال رأيته يركب برذون. أنا قالوا ليش ما رويت عنه؟ قال رأيته يركب برذون، والبرذون هذا الفرس الأعجم، الفرس الأعجم كان قديما معنى مدلل، لأنه ليس مثل الفرس العربي معنى يكون في الصحراء ويتقوى، وأما الفرس الأجنبي يكون مدلل يمشي بتبختر. حتى أن عمر رضي الله عنه لما جاء إلى الشام جاءوا له بفرس برذون معنى خيل أجنبي، فطلع فيها فرآها تتدلل كذا وتمشي فقال أعوذ بالله منها وخرج. ما كان العرب ما يحبون أن يركبوا في هذه الخيول لأنها ليست خيول حرب، وهم اعتادوا أنه الفرس هذه فرس تكون قوية ما تكون مدللة تمشي هكذا معنا بالتدلل وكذا. فالمهم أن شعبة قال رأيته يمشي على برذون أو يركب برذون، فالعلماء هنا ما قبلوا هذا، قالوا هذا جرح معناه ليس بجرح، ليس بجرح. وأيضا كذلك أحيانا يكون مثل هذه الأمور بعضهم يجرح بها وبعضهم لا يجرح بها ويمشيها، لأن بعضهم مثلا تجد عنده كثرة مزاح، هل هذا يعتبر مخوار المروءة؟ لا، على حسب الشخص. غالبا الشخص يمزح لكنه يمزح من غير أن يخل بمروءته. هناك وجد من المحدثين من هو مزاح كثيرا مثل الأعمش كما هو معروف عنه، كان يمزح ولكنه كان مهاب، كان مهاب في الحديث. وأيضا كذلك صاحبه أبو بكر بن عياش أيضا كان مزاحا لكنه كان مهابا أيضا. والمهم أن هناك بعض الأشياء فالمروءة هذا لم تنضبط عند كثير من أهل العلم، أنا ما استطاعوا أن يضبطوها. لكن كما قلنا بعض أهل العلم يقول أنها هي هيئة فقط، هيئة توصل إلى عدالة الرجل أو عكسها، وليس هي شيء شرط في العدالة. معنى يقول هذه الأمور معنى تدلك على أن الشخص إذا كان على مروءة تدل على أن عدالته صحيحة، لكن إذا كان يفرط في المروءة فغالبا هذا أيضا سيفرط في العدالة، لا تفريطه في المروءة سيجره إلى تفريطه في العدالة، معنى سيرتكب شيء قد يضر بعدالته. طيب، فلهذا فهذه شروط العدالة والعدل، شروط العدالة أو العدل. العدالة هي الصفة والعدل هو الراوي، الراوي الذي يروي هذا الحديث. طيب، إن شاء الله تعالى نأخذ أيضا الضبط من شروط الحديث الصحيح، وهو الشرط الثالث الضبط. والضبط المراد به الحفظ، الضبط هو الحفظ، وهو ينقسم إلى قسمين، وهو ينقسم إلى قسمين: حفظ صدر وحفظ كتاب. حفظ صدر وحفظ كتاب. حفظ الصدر هو أن يحفظ صاحب الحديث الحديث منذ أن تحمله إلى أن يؤديه، إلى أن يؤديه متى طلب منه. وبعضهم شدد في تعريف الحفظ في الحفظ فقال هو أن يحفظ ما تحمله ويؤديه متى طلب منه من غير تلجلج، هذا ذكره الصنعاني في توضيح الأفكار، من غير تلجلج. ومعنى تلجلج معنى ما يتركك فيه يتذكر مثلا في هذا، ليس بحفظ، معنى يأتي به ويسرده، هذا الحفظ يسرد الحديث. وأما حفظ الكتاب فهو أن يحفظ كتابه منذ أن سمع فيه، منذ أن سمع فيه، أنا سمع هناك منه، لأن حفظ الصدر يسمع الإنسان، لكن هذا يسمع فيه معناه يكتبه، عندما يسمع يكتب، منذ أن سمع فيه إلى أن يؤديه، معنى يحفظ، يحفظه من من؟ قالوا يحفظه من المبدلين ووراقي السوء، من المبدلين ووراقي السوء. المبدلين معناه الذين يبدلون، معناه يدخلون يتصرفون في كتابة الشيخ. مثلا أحيانا يكون المحدث له أولاد أحيانا يكتبون في كتبه، أو طلبة، بعض الطلبة مثلا تجد بعض المحدثين يتساهل يدخل الطلبة في مكتبته وفيها أجزاءه التي كان يكتب فيها، فيأتي مثلا بعض الطلبة وإذا رأى شيئا كتب أو غير، وأحيانا يكون له غرض. فمثل مثلا معمر يقولون كان له ابن أخ يغير في كتبه، كان عنده ابن أخ يغير في كتب عمه معمر. وأيضا كان بعض المشايخ أيضا يفعل ذلك بكتب الناس، أنا عنده هواية أنه يرى إيش كتبت أنت، كيف بشوف إيش كتبت، يقوم يمسح اللي ما عجبه يكتب شيء آخر الذي أراده. فلهذا قال البخاري رحمه الله لقتيبة بن سعيد: أنت ومن كتبت هذا الحديث، حديث جمع التقديم؟ ما قالوا أنت ومن كتبت عن الليث هذا الحديث، قالوا كتبته أنا وخالد البيلماني. فقال البخاري: وكان خالد يدخل على المشايخ الحديث، أنا ينظر في كتبهم، هم معنا زميله، فينظر في الكتاب شوف يغير. فقال الإمام البخاري: وكان خالد يدخل على المشايخ الحديث. فلأن تعجبوا من أين جاء هذا قتيبة بهذا الحديث، ما في أحد روى عن ليث إلا قتيبة، فلهذا أنكروه العلماء حديث جمع التقديم حديث معاذ. فقال البخاري، قال له: من أين أنت ومن كتبت هذا الحديث؟ قال: أنا خالد البيلماني وكذا. قال: هذا كان خالد يدخل على الناس الحديث. فالمهم أن هناك وجد معنا أناس مبدلون، يبدلون أجزاء الناس، ووجد كذلك أناس وراقيس. الوراق من الوراق؟ الوراق الذي ينسخ، يسمونه وراق، معنى عندك جزء ينسخه لك. بل هناك كانت هذه مهنة من المهن، معنى يجعل الإنسان له مثل مكتب، مثل الدكان، هذا الدكان خاص بإيش؟ بالنسخ. تريد عندك جزء تريد تنسخه، تعال عنده ينسخ لك، مثلا يوم في يومين ينسخ لك هذا الجزء ويعطيك إياه. فكان معناه يبيعون، وكانت غالبا كانت الخطوط ما تعرف إلا يسيرا، حتى من الطرافة يقولون أن محمد بن طاهر المقدسي، وهو من علماء الحديث لكنه ظاهري. المهم قال كان مغموم بخطه، أنا أسوأ خط، خطه سيء جدا وغمه ذلك، وله كتب كثيرة ألفها بس الخط كان يزعجه. فذهب مرة السوق عند الوراقين، قال: سأنظر في الخطوط لعلي أجد من هو أسوأ مني في الخط. فذهب إلى بعض الوراقين فبحث، فوجد خط أسوأ منه، أسوأ من خطه، فأخذه وفرح أنه وجد خطا أسوأ من خطه. قال: فلما ذهبت للبيت تعملت الخط، قال: فوجدته خطي القديم. أنا خطه القديم كان أسوأ. فالمهم كان هناك وراقي يسمونهم معنى الوراقين، هؤلاء الذين ينسخون. فصاحب الحديث لابد أن يحفظ كتابه من هؤلاء، معنى لا يعطيهم جزء إلا وهو متأكد من هذا الجزء، لأنهم هناك يمسحون ويضعون، معنى الآن الذي يتصور كتابة القديمة، معنى تجد يمسح بيده هذا مكان ممسوح وهذا مكان مكتوب، معنى تجد ما فيه ترتيب في الكتابة. فيستطيع الإنسان مثلا يمسح ويكتب، وغالبا الخطوط تتساوى أو معناها تكون متقاربة. فلهذا فهؤلاء تجد الوراقين بعضهم رجل سيء، إذا ما عجبه شيء غير أو له غرض كتب، فيسمونه هو الراقي السوء. حتى أن سفيان بن وكيع، سفيان بن وكيع الرؤاسي كان حافظ كبير مثل أبيه، لكنه ابتلي بوراق سوء، كان عنده مولى له لكنه وراق سوء، يغير في أجزاء سفيان، ونصحه كثير من العلماء، نصحوه قالوا هذا الرجل يغير في كتبه، وهو لم يسمع له، أنا كان معتمد عليه وهو يغير، فترك حديثه لأجل هذا الوراق. أنا أنظر أن هذا الوراق له أهمية لأنه ينسخ، فترك حديث سفيان بن وكيع وهو حافظ، ترك حديثه لأجل هذا الوراق، وهذا ما يدل كما قلنا على أهمية الوراقين. فلهذا قال العلماء يحفظ حديثه أو يحفظ كتابه من المبدلين ووراقي السوء، فيحفظ كتابه منذ أن سمع فيه إلى أن يؤديه، يحفظه من ماذا؟ يحفظه من المبدلين ووراقي السوء. فهذا قسمي الضبط، ضبط حفظ صدر وحفظ كتاب. وكان العلماء قديما أكثر حفظهم صدر، معناه في زمن الصحابة وزمن التابعين أكثرهم يحفظون، وجاء بعد ذلك زمن أتباع التابعين ومن بعدهم الكتابة صارت أكثر من الحفظ، الكتابة كانت أكثر من الحفظ، كان الصحابة ما يكتب منهم إلا قليل. أبو هريرة الذي روى آلاف الأحاديث قال ما كنت أكتب، ولهذا قال رضي الله عنه قال لا أعرف أحدا أكثر حديثا مني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، يقول ما أعرف أحد أكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه يكتب وأنا لا أكتب. أنا يظن أبو هريرة رضي الله عنه أن عبد الله بن عمرو بسبب كتابته أنه حصل أحاديث أكثر منه، لكن لما تجد الأحاديث معنى تقارن حديث عبد الله بن عمرو بحديث أبي هريرة فهي أضعاف حديث عبد الله بن عمرو، معنى لأجل حرص أبي هريرة على العلم وكذلك كثرة معنى حفظه للحديث. فلهذا كان الصحابة أكثر ما كانوا يكتبون، أقصد يحفظون، وجاء من بعدهم التابعين أيضا كذلك، الكتابة فيهم قليلة، ثم بعد ذلك تعلم الناس الكتابة فصار الذين يكتبون أكثر من الذين يحفظون، وجاء من بعدهم الأئمة كثرت الكتابة فيهم حتى ما تكاد تجد حافظا إلا الحفاظ الكبار، لكن كان الحفاظ الكبار يحرصون أيضا على الكتابة ليس لأجل أنهم يحتاجونها، وإنما لأجل أن يعلموا الناس الآخرين أنه لابد أن يكتب، لأن الكتابة شيء يكون عندك محفوظ تحفظه في أي وقت، بخلاف المحفوظ، المحفوظ تحفظه الآن بعد فترة يذهب عليك. ولهذا قال أبو زرعة رحمه الله قال رأيت كتاب المسند الإمام أحمد أو أجزاؤه، قال ما رأيت فيها حدثني فلان، وإنما فلان عن فلان عن فلان، معنى يذكر مثلا شيخه، أما من حدثه بهذا الحديث ما يذكره لأنه يحفظ هذه الأشياء. وهكذا كان المسند، ثم بعد ذلك لما أملاه لعبد الله وصالح وعمه أملاه عليهم وذكر لهم المشايخ، وإلا كان ما يذكر. أنا يقول مثلا حديث رواه مثلا عن أحد مشايخه مثلا أبو سعيد الهاشمي أو كذا فما يذكره، أو مثلا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، ما يذكر سفيان بن عيينة، يقول الزهري عن سعيد المسيب، الزهري عن سعيد المسيب، يذكر أحاديث كثيرة بهذا الإسناد، ثم إذا حدث يعرف من الذي حدثه بهذا الحديث. طيب، فقلنا أن الضبط كان قديما كان الضبط أكثر من الحفظ، ثم صار أقصد الكتابة الحفظ أكثر من الكتابة، ثم صارت الكتابة أكثر من الحفظ. وهذا الحفظ الناس يتفاوتون فيه، فمنهم من كان حفظه في أعلى درجة، ومنهم من هو أقل، ومنهم من هو أقل. ولهذا تجد أن العلماء فرقوا بين الحديث الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته، على أو نخرج الصحيح لغيره، الصحيح لذاته والحسن لذاته، فرقوا بينهما بالضبط، أنا أفرق بينهما في الضبط فقط. أما العدالة إذا اخترمت العدالة معناه يكون حديث الرجل ضعيف، أيضا إذا كان في الاتصال كذلك، لكن الاختلاف بينهما في الضبط، وهذا الذي قرره جماعة من أهل العلم كابن الصلاح والعراقي وابن رجب وكذلك الحافظ ابن حجر وغيره من أئمة الإسلام والمختصين بهذا العلم، فجعلوا الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن هو الضبط، فمن كان ضبطه أقوى أو قوي أو من تمام الضبط فهو حديث صحيح. لهذا ذكرنا في الصحيح لذاته من شروطه أن يكون راويه تمام الضبط، عنده تمام الضبط، وإن قل هذا الضبط حصل له أوهام وكذا فيكون حديثه أنزل فيقال حديث حسن، وإن قل أكثر فيكون حديثه ضعيف، يكون حديثه ضعيف. فلهذا فالضبط هذا هو ميزان غالبا، بل تجد أكثر الرواه ضعفهم من ناحية الضبط، من ناحية الحفظ، لأن يقولون الحفظ خوان، معناه كما يقول بعض الأئمة كم سيحفظ الشخص، عساه كم سيحفظ، فإذا حفظ أشياء نساها وحفظ غيرها، لكن العلماء كانوا يحفظون ويكررون الحفظ لأجل إذا جاء وقت الأداء لا يخرج هذا الحفظ عنهم أبدا. ولهذا يقال أن الزهري كان يكرر الحفظ يكرر الحفظ، حتى أن جارية عنده قالت يا سيدي الآن قد حفظت ما تقوله وأنت لم تحفظ بعد، قال قد حفظت، قالت نعم، قال هاتي، فجاءت له بالحديث الذي يحدث به والذي يكرره، ثم تركها أيام فقال لها هاتي الحديث الذي قد ذكرته أو قد حفظته، فقالت والله يا سيدي قد نسيته، فقال إنما أكرر لأجل هذا اليوم، أنا أكرر حتى يبقى هذا الحفظ، ليس أن أكرر لأجل أن أحفظه في ذاك الوقت. فلهذا العلماء اهتموا بالحفظ أيهم اهتمام، وإن شاء الله تعالى في درس لاحق نذكر اهتمام العلماء بمسألة الحفظ.